الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتنا فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني إزاره في رواية، أو سبعا، وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال المؤلف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. تكلمنا في الدرس الماضي حول غسل الميت، وعرفنا أن غسل الميت المسلم من الواجبات الكفائية، وأن الأصل في موتى المسلمين أن يغسلوا إلا ما استثناه الدليل، والدليل استثنى من؟ الشهيد. وش المراد بالشهيد؟ من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد. المراد بذلك شهيد المعركة، شهيد المعركة بين المسلمين والكافرين. وفي حديث جابر في البخاري في شهداء أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ادفنوهم بدمائهم، ولم يغسلهم. فهؤلاء الشهداء الذين لا يغسلون، ومن قتل في قتاله مع البغاة أو الخوارج أو قطاع الطريق فالصحيح أنهم يغسلون. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم تغسيلهم. مذهب من؟ نعم، مذهب، نعم، رواية عن من؟ رواية عن الإمام، ها، نعم، رواية عن الإمام الذين ذهبوا إلى أنهم يغسلون أو لا يغسلون. الذين ذهبوا إلى أنهم لا يغسلون الإمام مالك، لا يغسلون الإمام مالك، نعم، أن من قتل من البغاة مع البغاة أنهم لا يغسلون، هذا مذهب الإمام مالك. أي نعم، مذهب الإمام مالك عدم التغسيل، وهكذا مذهب الإمام أحمد، وأحد القولين أيضا في مذهب الإمام الشافعي. وهناك من ذهب إلى تغسيلهم وهو مذهب، ها، مذهب أبي حنيفة، وتوسع كما عرفنا أبو حنيفة، ها، شهيد، شهيد المعركة كما عرفنا أنه لا يغسل، شهيد، شهيد المعركة لا يغسل، كما عرفنا أن هذا الذي دل عليه الدليل أن شهيد المعركة لا يغسل. وهناك من توسع في التغسيل، مذهب من؟ ها؟ توسع في تغسيل جميع من قتل ظلما، ها؟ اي نعم، انا اين ذهب الذهن، نعم، اي نعم، في عدم التغسيل، في عدم التغسيل، نعم، في عدم تغسيل من قتل ظلما، مذهب من؟ ها؟ مذهب أبي حنيفة. اي نعم، انا ما انتبهت، ايش الذي تريدون؟ طيب طيب، ونعم، في المسألة في عدم التغسيل. فهناك من ذهب إلى عدم التغسيل في حق من قتل ظلما وتوسع في ذلك، وهو مذهب، ها، مذهب أبي حنيفة. ومذهب أيضا، ها، رواية عن أحمد، والشافعي أيضا في أحد القولين، حتى الشافعي في أحد القولين ذهب إلى هذا. إذن الصحيح هو استثناء شهيد المعركة فقط، هذا الذي دل عليه الدليل. ومن مات كافرا هل يغسل أو لا يغسل من مات كافرا؟ ها؟ لا يغسل من مات كافرا لا يغسل، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى تغسيله كالإمام الشافعي وصار ما عليه أكثر العلماء من عدم تغسيله، فإن التغسيل مكرم نعم من المكارم ولا يكرم من كان كافرا. الكافر يدفن، أما التغسيل فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي رضي الله عنه في شأن والده، والد علي يذهب فواره فيدفن الكافر. والقتلى من المشركين في يوم بدر وش صنع به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ ألقاهم في قليب بدر من غير تغسيل ولا تكفين، ألقاهم في قليب بدر. إذن الكافر لا يغسل ولو كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، ومن باب أولى إذا كان حربيا. والخلاف في هذه المسألة كما عرفنا للإمام الشافعي رحمة الله عليه. قال عن معطية الأنصارية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، اغسلنها ثلاثا. هناك من أهل العلم الذهب إلى أن هذا هو أقل ما يجب، اغسلنها ثلاثا. وهناك من ذهب إلى أن الواجب غسلة واحدة، هو المشهور في مذهب العلماء أن الواجب غسلة واحدة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، ولم يقل اغسلوه ثلاثا، وهذا الذي يظهر أن الغسلة الواحدة المستوعبة للجسد كافية من حيث الوجوب. وجعل الغسلات إلى ثلاث غسلات مما يستحب، فالأكمل والأحسن أن يغسل الميت ثلاثا، ولا يزاد على الثلاث إلا إذا دعت الحاجة، يغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. إن رأيتن ذلك أي إذا دعت الحاجة إلى الزيادة في تغسيله فيزاد، وإن لم تدع الحاجة فيقتصر على الثلاث استحبابا، وإن اقتصر على واحدة فهذا هو الواجب. إذا الواجب في الغسل غسلة واحدة، والكمال في ذلك هو الثلاث، والزيادة على ذلك على حسب الحاجة، فإن الميت قد يطول بقاؤه في مرضه وتكثر فيه الأوساخ لطول مرضه وعدم العناية به، فربما لا يحصل له التنقية بغسلة أو بثلاث غسلات، فيحتاج إلى خمس غسلات وقد يحتاج إلى سبع غسلات. يغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وفي أن الغسلات تكون وترا، فإذا دعت الحاجة إلى الزيادة على الثلاث فالأحسن أن يجعل الغسلات خمسا ولا يقتصر على أربع غسلات، وإن اقتصر على أربع غسلات فإن هذا مما يحل، لكن الأحسن الوتر في الغسلات. والوتر في الغسلات مستحب في قول عامة العلماء، يغسلنها ثلاثا أو خمسا. وفي الرواية التي أشار إليها المؤلف قال أو سبعا، وهي رواية في الصحيحين، يقصدنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يقصدنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. في رواية في الصحيحين ذكر السبع، وفي الحديث أو أكثر من ذلك أي أكثر من سبع. وفي هذا رد على من قال من أهل العلم أنه لا يتجاوز في غسل الميت عن سبع غسلات، وهذا قول أكثر العلماء، يرون أن منتهى الغسلات إلى سبع ولا يحصل التجاوز عن سبع غسلات. لكن هذه الرواية التي في الصحيحين تدل على المشروعية، اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك أي أكثر من سبع، فهي رواية صريحة في مشروعية الزيادة، وهي رواية صحيحة في الصحيحين، وقد أخذ بها بعض العلماء كالإمام النسائي في سننه، فإنه بوب على ذلك، على الزيادة على سبع، وذكر الحديث فأخذ من الحديث الزيادة على سبع غسلات، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد فيما رواه أبو داود في مسائله أنه رأى الزيادة على سبع إذا خرج الحدث، فإنه يزاد على سبع غسلات، إذا خرج الحدث يزاد على سبع غسلات، وإن كان المشهور مثل أحمد عند علماء الحنابلة عدم الزيادة، لكن هذا رواية ذكرها أبو داود في مسائله عن الإمام في مسائله الإمام أحمد، فهي رواية صحيحة عن الإمام أحمد. إذا ظاهر السنة مشروعية الزيادة على سبع إذا دعت الحاجة، يغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك، وهذا راجع إلى مسألة العدد لا إلى أصل الغسل، فإن أصل الغسل من الواجبات، أصل الغسل من الواجبات، لكن العدد الذي هو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك هذا راجع إلى المصلحة، فإن دعت المصلحة للزيادة فيزاد في الغسلات، وإن لم تدعو المصلحة وحصلت تنقية بعدد أقل فيؤخذ بذلك العدد إذا كان وترا. يغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، بماء وسدر، وفيه إضافة السدر إلى الماء، بماء وسدر، وهل ذلك مما يستحب أو مما يجب؟ فأكثر العلماء على الاستحباب، وهذا هو المشهور عن أهل العلم أن ذلك مما يستحب ولا يجب، إلا ما ذهب إليه ابن حزم في كتاب المحلى، فإنه ذهب إلى وجوب ذلك إن وجد، وما ذهب إليه ابن حزم قوي باعتبار الرواية يغسلنها ثم قال بماء وسدر، يغسلنها بماء وسدر، فالأمر يتناول السدر، وهكذا في حديث ابن عباس بالصحيحين الذي سيأتي معنا في شأن المحرم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، فنص النبي عليه الصلاة والسلام على السدر بالحديثين، وجاء ذلك بلفظ الأمر في الموضعين، ولا أعلم صالحا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فما ذهب إليه ابن حزم له قوته، وإن كان تفرد بذلك بهذا الحكم والمشهور عن العلماء هو الاستحباب، لكن من حيث قوة الحجة فهي معه رحمة الله عليه. قال بماء وسدر، والظاهر أن السدر يوضع حتى في الغسلة الأولى، بماء وسدر حتى الغسلة الأولى يوضع فيها السدر، بل في سائر الغسلات إلا ما استثناه الدليل وهي الغسلة الأخيرة بقول وجعلنا في الآخرة كافورا، فجميع الغسلات تكون بماء وسدر، ويدخل في ذلك الغسلة الأولى، وإن كان هناك من أهل العلم من لم يرى جعل السدر في الغسلة الأولى كالإمام مالك رحمه الله، باعتبار أن السدر يغير الماء، وإذا تغير الماء بالسدر لم يصر طهورا، فلا يطهر به الميت وقد تغير بالسدر، فلهذا ذهب إلى أنه يغسل في المرة الأولى بماء من غير سدر، وأن هذه الغسلة الواجبة التعبدية، وما زاد على ذلك فيضاف السدر لأن ما زاد من قبيل النظافة، والنظافة لا بأس من وضع شيء مع الماء، أما الغسلة الأولى فهي الغسلة الواجبة التعبدية فتكون بماء من غير سدر، وما زاد على ذلك فتكون بماء وسدر، هذا الذي ذهب إليه الإمام مالك وهو خلاف ظاهر الحديث، والصواب في ذلك أن الماء والسدر يكون في جميع الغسلات إلا الغسلة الأخيرة، فهذا ظاهر الحديث فيه نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بماء واغسلنها ثلاثا أو خمسا أو ثمن ذلك، قال بماء وسدر أي في الثلاث وفي الخمس وفي السبع وفيما زاد على ذلك، هذا هو ظاهر الحديث. وهكذا في حديث ابن عباس قال اغسلوه بماء وسدر، ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام الغسلة الأولى، إذن يستعمل السدر في جميع الغسلات إلا ما استثناه الدليل وهي الغسلة الأخيرة، هذا هو القول الصحيح والذي يدل عليه الحديث. نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة، هو الذي يدل عليه هذا الحديث يغسله بماء وسدر، وإن لم يتيسر السدر فغين السدر مما يحصل به المقصود يمكن أن يفعل، إن لم يتيسر السدر فغير السدر مما يقوم مقام السدر نعم يمكن أن يفعل، وإن تيسر السدر وانتقل إلى غيره مما يحصل به المقصود فالظاهر أن ذلك مما يجزي، وأن ذكر السدر ليس المراد به الاقتصار عليه فقط، وإنما لكون السدر هو الذي يتنظف به ويطهر به في ذلك الزمن، فما شابه السدر فيأخذ أحكام السدر، وما كان أقوى من السدر وأبلغ منه فهو أولى بالمشروعية والجواز. نعم بماء والسدر، السدر يخلط في الماء ويرضخ في الماء، والرغوة الناتجة منه يقول أهل العلم توضع على الرأس واللحية إن كان رجلا، أو على رأس إن كان امرأة، باعتبار أن الرغوة لا يعلق فيها شيء من بقايا السدر، فالرغوة يغسل بها الرأس واللحية، أما السدر يوضع في الماء يوضع ويرضخ، وقول من قال توضع حبات أوراق السدر في الماء مما استنكره الإمام أحمد على قائله، لأن هناك من ذهب إلى أن توضع الأوراق من أجل حتى لا يتغير الماء فلا يكون متطهرا فلا تصح به الطهارة على ما زعموا. فقالوا نضع الشدر أوراق الشدر وهي سليمة. فسنكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه وهو قول منكر. نعم قول منكر، فإنه لا معنى لوضع الشدر على هذه الصورة. ننتقل إلى كتاب التوحيد.